التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. سرايا القدس تعلن مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة لرفع جهوزية مجاهديها. القضاة التونسيون يمددون إضرابهم للأسبوع الثالث في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن وجود الكيان الصهيوني المحتل في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن وإشاعة الإرهاب والتخريب في كافة أرجائها. وشدد حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد على أن إيران تنشد الأمن والتطور لدول الجوار والمنطقة وتعتبر التدخل الأجنبي إخلالا بأمنها، ولفت إلى الأولوية التي توليها إيران لعلاقاتها بدول الجوار، داعيا إلى زيادة التواصل مما يمهد لتعزيز العلاقة الثنائية. من جانبه أكد عبد الله بن زايد أن الإمارات لن تسمح لأي طرف للقيام بأعمال تخريبية ضد دول الجوار، وستأخذ بالحسبان أمن جيرانها دوما. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لن تفرط بحقوق أبناء شعبها، مضيفا أن الولايات المتحدة إذا واصلت سلوكها غير البناء فستواجه برد مناسب من طهران. وخلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، انتقد حسين أمير عبد اللهيان الإجراءات غير البناءة والمتسرعة للولايات المتحدة في إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أن إيران ترحب دوما بالمفاوضات المنطقية والتي تقود إلى نتائج، ولكن من الضروري أن يتخلى الطرف الآخر عن سلوكياته المزدوجة والمتناقضة من أجل الوصول إلى اتفاق جيد ودائم. من جهته أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عمؤي إن التزامات إيران خارج الضمانات علقت بالكامل بعد القرار المعادي لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
الرد الإيراني على القرار المعادي لها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية متواصل، فقد أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عمؤي أن التزامات إيران خارج الضمانات علقت بالكامل بعد هذا القرار. عمؤي لفت إلى أن أساس القرار الذي أصدرته الوكالة لم يكن مقبولا على الإطلاق نظرا لتعاون إيران بالكامل مع هذه الوكالة، وقال إنه في حال استمرت التقارير المسيسة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني فإن ردود أفعال إيران ستكون أكثر قوة. المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أشار إلى أن إيران اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية حول المنشآت النووية، وذلك لمنع أي عمليات إرهابية، لافتا إلى أن السلطات الإيرانية قررت تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النووية بعد العملية الإرهابية التي استهدفت منشأة تسا في منطقة كرج غرب العاصمة طهران العام الماضي. كمال وندي بيّن أن إيران أبلغت الوكالة بجميع إجراءاتها مع أنها لم تكن ملزمة بالتبليغ عن إجراءاتها، معتبرا أن الإجراءات الجديدة تستهدف نقل أعمال مصنع تسا إلى أطراف محطة نطنز وسط البلاد. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أن التناقض في السياسات الأمريكية تجاه إيران أدى إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية، مشددا على أن واشنطن أقرت بفشل سياسة الضغوط القصوى وأن الثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم.
الأمريكيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى والثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار. تريد أمريكا فرض القيود علينا، ولكن استطعنا مواصلة الطريق وتجاوز الحظر. أمريكا توجه الرسائل إلينا، ومن جهة أخرى تزيد في قائمة إجراءات الحظر. إننا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق.
انعدام الثقة بالسياسة الأمريكية ازدادت معدلاته في ظل الحظر الجديد الذي فرضته الخزانة الأمريكية مؤخرا. لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وردا على الحظر شدد على أن بلاده لن تتردد في إبطال مفعول الحظر المفروض عليها، وأنها ملتزمة بالقانون الذي سنه البرلمان والمسمى بقانون المبادرة الاستراتيجية لإنهاء الحظر. أمير عبد اللهيان أكد أيضا أن إيران لن تبتعد عن مسار المفاوضات التي تفضي إلى نتائج، داعيا الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر.
انتقدت إيران التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية. وقال كاظم غريب أبادي نائب رئيس السلطة القضائية أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية إن تكرار مزاعم لا أساس لها ومفتقرة للدليل على حساب إيران سيخل بمصداقية الأمم المتحدة. وأضاف أنه من خلال إلقاء نظرة عابرة على تقرير الأمين العام للمنظمة الأممية والذي أخذ بعين الاعتبار أقل من 1% من مواقف إيران سيكفي لرد مزاعمه. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة. وأكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن هذه المناورات تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة. وأضاف أن المناورات ستنفذ على مدى أيام في قطاع غزة وستحاكي عملية ميدانية متعددة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدة الصاروخية والمدفعية. وأشار أبو حمزة إلى أن هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى المجاهدين الفلسطينيين. إلى الملف التونسي، حيث قرر القضاة التونسيون تمديد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم بإلغاء قائمة الإعفاءات التي شملت 57 قاضيا. واتخذ القضاة في جلسة عامة جملة قرارات بينها تنظيم يوم غضب وطني بالإضافة إلى دعم إضراب للجوع سيشنه القضاة الذين تم عزلهم بمرسوم رئاسي مع فتح باب الحوار مع السلطات الرسمية من أجل إيجاد حل للأزمة. في غضون ذلك انطلقت مسيرة احتجاجية قرب مقر رئاسة الحكومة نظمها الحزب الدستوري الحر للمطالبة باستقالة الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. للمزيد بشأن الأزمة السياسية المتواصلة في تونس بين الرئيس ومعارضيه إليكم التقرير التالي.
جلسة عامة صاخبة للقضاة التونسيين عقدتها تنسيقية الهيكل القضائية أسفرت عن قرارات أبرزها تمديد الإضراب المستمر منذ أسبوعين لأسبوع ثالث على التوالي وتنظيم يوم غضب وطني بالإضافة إلى دعم إضراب للجوع سيشنه القضاة الذين تم عزلهم بمرسوم رئاسي مع فتح باب الحوار مع السلطات الرسمية من أجل إيجاد حل للأزمة.
مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 20 جوان 2022. اثنين، تنظيم تجمع عام للقضاة تحت عنوان يوم غضب. ثلاثة، دعم وإسناد ما أعلنه مجموعة من القضاة المشمولين بقائمة الإعفاءات بالدخول في إضراب جوع.
اجتماع المجلس الوطني للقضاء تزامن مع انعقاد الجلسة الرابعة للحوار صلب اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ناقش المشاركون قضايا تتعلق بطبيعة النظام السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تناول الجدل المتعلق بالفصل الأول من الدستور الجديد المحدد لدين الدولة.
الصلاحيات لدى رئيس الجمهورية، وهناك برلمان يراقب إلى آخره مثل البرلمانات بصفة عامة، ولكن الأهم من هذا الكل هو هذا الذي طرحه السيد رئيس اللجنة والمتمثل فيه، أن الدستور سوف يتضمن يعني نظاما خاصا بالشأن البلدي المحلي والجهوي.
الشارع التونسي بدوره لا يهدأ مع اقتراب المواعيد الانتخابية، مسيرة احتجاجية قرب مقر رئاسة الحكومة نظمها الحزب الدستوري الحر للمطالبة باستقالة الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، مع إصدار موقف مساند لاتحاد الشغل في خطوة تعكس تحسن العلاقة بين الطرفين بعد توترها في وقت سابق. حراك يتخذ منحا تصاعدي مع اقتراب الاستفتاء على الدستور الجديد.
تتسع الهوة شيئا فشيئا في تونس بين رئيس قيس سعيد وحكومته من جهة وباقي الأطراف السياسية والنقابية من جهة ثانية، لتدخل البلاد بذلك منطقة رمادية لا أفق فيها لأي إصلاح ولا اتفاق.
أكدت حكومة منطقة كردستان الشمالي العراق أنها تعمل على تأسيس شركتين للنفط في أحدث خطوة في المعركة بين أربيل وبغداد للسيطرة على قطاع النفط في شمال البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
النفط العراقي لا يزال محور الخلافات في البلاد. حكومة كردستان أكدت أنها تعمل على تأسيس شركتين للنفط في أحدث خطوة في المعركة بين أربيل وبغداد للسيطرة على قطاع النفط في منطقة كردستان العراق، وستكون الشركة الأولى باسم كروك وهي مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية كومو على تصدير وتسويق الخام من كردستان. وأضافت حكومة المنطقة أنها عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة. إعلان حكومة كردستان العراق عن المشروع يأتي بعد خلافات على مدى أشهر بين أربيل وبغداد في أعقاب حكم للمحكمة الاتحادية في شباط فبراير اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في كردستان غير دستورية. وقامت وزارة النفط في بغداد منذ ذلك الحين بمحاولة جديدة للسيطرة على إيرادات منطقة كردستان، وشمل ذلك استدعاء 7 شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 من الشهر الماضي، فيما أشارت عدة مصادر إلى أن جلسة المحكمة التجارية تأجلت مرتين لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونيا، ومن المقرر استئناف جلسات المحكمة في 20 من الشهر الجاري. وزارة النفط العراقية أمرت المقاولين الدوليين الرئيسيين ومقاولي الباطن من خلال شركة نفط البصرة وشركة النفط الوطنية العراقية بالتعهد بعدم العمل في المشاريع بمنطقة كردستان، وتم منح الشركات مهلة 3 أشهر لإنهاء العقود أو المشاريع القائمة في قطاع النفط في كردستان وإلا أدرجت في القائمة السوداء. وتستخدم وزارة النفط العراقية شركتي محاماة للمساعدة في السيطرة على قطاع النفط في منطقة كردستان.
شهدت عدة قرى وبلدات بحرينية تظاهرات واسعة تضامنا مع المعتقلين السياسيين في سجون البلاد، وتأكيدا على حقهم في الحرية وتنديدا بالإهمال الطبي المتعمد بحقهم. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أن تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة يسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن فيها. سرايا القدس تعلن مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة لرفع جهوزية مجاهديها. القضاة التونسيون يمددون إضرابهم للأسبوع الثالث في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، والذي نتناول من خلاله بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها عناصر المقاومة في العمق الصهيوني. ونتناول في حلقة اليوم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة ومقاومة الفلسطينيين التي فاقت التوقعات والتي انكب اهتمام الإعلام الإسرائيلي عليها وتشكل هاجسا كبيرا للكيان المحتل. عنوان حلقة اليوم: فشل مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس المحتلة.
أحييكم من جديد أيها الأحبة. انكب اهتمام الإعلام الإسرائيلي على مسيرة الأعلام في القدس المحتلة ومقاومة الفلسطينيين التي فاقت التوقعات. مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس المحتلة التي وجهت بمقاومة المقدسيين رغم القمع الوحشي من آلاف جنود الاحتلال جاءوا لحمايتها، فشلوا في تثبيت واقع الاحتلال للمدينة المقدسة ووضعت كيان العدو أمام خيارات وتحديات المستقبل. شارك الآلاف من الإسرائيليين في مسيرة الأعلام التي جابت شوارع البلدة القديمة في القدس الشرقية، وأجبرت الشرطة الإسرائيلية محتجين فلسطينيين في منطقة باب العمود على الابتعاد بالتزامن مع خروج المسيرة، وشق بعض الإسرائيليين طريقهم عبر الأزقة الضيقة وهم يلوحون بالأعلام ويرددون شعارات. ودخلت المسيرة البلدة القديمة من بابي العمود والخليل لتلتقي بعد ذلك في ساحة حائط البراق الذي يسميه اليهود حائط المبكى، وذلك لإحياء ذكرى سيطرة إسرائيل على القدس بعد احتلال القدس الشرقية في حرب يونيو حزيران 1967. وفي المقابل أعزائي الكرام، خرج فلسطينيون في مسيرة في شارع صلاح الدين بالقرب من باب الساهرة في مدينة القدس، وحاولت قوات الأمن الإسرائيلية تفريق هذه المسيرة من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. نعم أعزائي الكرام، ومن خلال ما قلناه الآن دعوني أستقبل ضيف العزيز، وهو الأستاذ الدكتور طالب إبراهيم، عضو دراسات معهد القوى للدراسات الاستراتيجية والباحث بالشأن الإسرائيلي. بداية السلام عليكم دكتور طالب، يعني ما هو هدف الصهاينة من إقامة مسيرة الأعلام في القدس المحتلة؟ تفضل.
حقيقة يريد الصهاينة أن يثبتوا نوعا من الهيمنة على القدس، وأنهم يريدون أن يستكملوا مشروعهم الاستيطاني الرامي إلى تهويد المدينة المقدسة وإلى ضمنها، وبالتالي يعتقدون أنهم بهذه الحالة يمكن أن ينهوا واحدة من أهم نقاط الصراع العربي الصهيوني بصالحهم. نعم، هدف العدو أو والمستوطنين المتطرفين من إقامة مسيرة الأعلام في القدس المحتلة هي استفزاز مشاعر المسلمين واستفزاز مشاعر العرب والفلسطينيين بصورة خاصة، كما أنهم يريدون أن يرسلوا رسالة للعالم الخارجي لأنهم القوى المهيمنة والمسيطرة على هذه المدينة. هم يريدون باستمرار أن يتقدموا بمشروعهم الاستيطاني الصهيوني العنصري الآني إلى ضم المدينة المقدسة وإلى نزع الطابع العربي والإسلامي عنها وطابع يهودي عليها، إضافة إلى أن هذه المسيرة ربما تتكرر بصورة سنوية لأنها تحمل مطاعيم خطيرة، فالعدو مستمر في مشكله مستمر بإقماعه وبشكل خاص في القدس المدينة المقدسة والتي تعتبر هي قلب الصراع الفلسطيني السوداني وقلب الصراع العربي السوداني.
مستمعين الأفاضل، تسبب مخطط مسيرة الأعلام مرة أخرى في توحيد كل فصائل المقاومة في الساحة الفلسطينية بشكل استثنائي، من حماس إلى فتح، مع إجماعها على أن هذه المسيرة ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وتحميل كيان الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات وتطور الأحداث ميدانيا. من دون شك إن إجراء مسيرة الأعلام في قلب القدس القديمة وإعلان فصائل المقاومة في غزة استعدادها للرد، إلى جانب الاستنفار الشعبي في الداخل الفلسطيني، أعادت إلى الواجهة معركة السيادة على القدس التي لم ينجح الصهاينة بحسمها، وسط مخاوف للمؤسسة الإسرائيلية من فقدان ما تسميه السيادة بالقدس الموحدة. ويعد مسيرة الأعلام مشحونا بالتوترات حتى داخل المجتمع الإسرائيلي ورافعا للتصعيد، حيث يرى معارضو المسار السير عبر باب المغاربة وشارع الواد والحي الإسلامي في القدس القديمة استفزازا، في حين يراه المؤيدون تعبيرا عما يصفونه بسيادة إسرائيل على القدس، وهي معركة السيادة التي ما زالت متواصلة منذ 55 عاما منذ أن احتل الصهاينة الجانب الشرقي من القدس. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور طالب إبراهيم. دكتور، هل إن الخوف من اشتعال معركة سيف القدس الثانية هو الذي أفشل مسيرة الأعلام الصهيونية؟
نعم، هذا واحد من عوامل كثيرة. هناك عوامل أيضا داخلية مرتبطة بالعدو الصهيوني، أيضا هناك ربما عوامل دولية. العدو لا يريد الانجرار الآن إلى صراع كبير في المنطقة، من وكما تفضل في نعم المقاومة الفلسطينية والإسلامية أصبحت قوية واشتد عودها وأصبحت قادرة على مواجهة العدو وأصبحت قادرة على التحدي وعلى إشعال النيران في قلب المستوطنات والمدن المغتصبة داخل القطاع الأخضر، وهذا الأمر شكل عاملا رادعا للعدو من الاستمرار بهذه المسيرة وغيرها من النشاطات الاستفزازية. نحن دائما نقول أنه ما يؤخذ بالقوة لا يشترد إلا بالقوة، والقوة بحاجة إلى رد فعل معاكس لها ومساو لها بالتأثير وربما أقوى من أجل دفع الظلم ودفع العدوان.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان حلقة اليوم: فشل مسيرة الأعلام الصهيونية في القدس المحتلة.
أجل المستمعين الأفاضل، يهدف كيان الاحتلال من التمسك بمسيرة الأعلام ومسارها ليظهر كأنه صاحب السيادة ويسيطر على الأمور بالقدس الشرقية، وكذلك عدم السماح بترسيخ وتثبيت المعادلة التي فرضتها حركة المقاومة الفلسطينية في هبة الكرامة في مايو آيار الماضي بالربط بين غزة والقدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية عبر مواجهة شاملة وحراك شعبي واسع يشمل الكل الفلسطيني، حيث لا تستبعد إسرائيل سيناريو لتصعيد إقليمي بسبب القدس. ومع توحيد الكل الفلسطيني أعزائي الكرام، وتحذيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن أي مساس إسرائيلي بالأقصى سوف يتسبب في انفجار في المنطقة، يخشى مسؤولون إسرائيليون من تكرار سيناريو أحداث هبة الكرامة في مايو آيار من العام الماضي، خصوصا أن الفصائل الفلسطينية لم تستبعد الرد بالصواريخ من غزة بحال تصعيد المستوطنين في القدس. والمرة الوحيدة التي منع فيها عناصر اليمين الإسرائيلي من المرور عبر باب العمود كانت العام الماضي، إذ أمر رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة بتغيير مسار المسيرة بسبب الخوف من تصعيد أمني. سؤال أخير أعود به إليك دكتور طالب، يعني هل كان الكيان الصهيوني يهدف من الرسائل المختلفة التي وجهها لحركة حماس عبر أطراف مختلفة حول مسيرة الأعلام للتهدئة مع المقاومة بغزة برأيك؟
أعتقد أن العدو يريد أن يفتح قنوات اتصال خلفية مع حماس، وربما هناك أطراف معينة في حماس قد تكون تعتقد بإمكانية تسوية مع هذا العدو، ولكن وجهة نظر العدو أنه يريد أن يتجنب الصراع، يريد أن يتجنب حربا لا يستطيع الدخول فيها، خصوصا مع تطور قدرات وإمكانات المقاومة على مستوى الصواريخ وعلى مستوى القدرة الواضحة على إحباط أي محاولة للتوغل البري سواء في غزة وفي مناطق أخرى. هذا أمر. الأمر الآخر، هناك مخاوف جدية للعدو الصهيوني من اشتعال الوضع في الضفة الغربية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه أثناء الانتفاضة الأولى، وأن يتم الإجهاز على كل اتفاقيات أوسلو وعلى كل التفاهمات التي اعترفت بالعدو كأمر واقع. كل هذا الأمر يحاول العدو التوصل إليه من خلال العمل على فتح أثنية اتصال خلفية مع حماس عن طريق تركيا تحديدا وعن طريق مصر، وربما يريد أن يلعب مع حماس اللعبة نفسها التي لعبها مع منظمة تحرير الفلسطينية في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما تمكن العدو من اختراق بعض الصفوف وتواصل مع أطراف محددة في حركة فتح وفي منظمة تحرير الفلسطينية، وتمكن عبر ذلك من شرذمة صف حركة فتح وهي ربما الفصيل المقاوم الأكبر في وقتها، ومن بعد أيضا فكك منظمة تحرير ككل وتوصلنا إلى اتفاقيات أوسلو أو نوع من الاستسلام الكامل للعدو الصهيوني. هذا هو هدف العدو، وأعتقد هذا هو ما يريده العدو إضافة إلى رغبته في تجنب الحرب التي لا يستطيع الخوض بها الآن.
أعزائنا الأفاضل، أفاد تقرير للقناة 13 الإسرائيلية بأن حكومة بنت وجهت رسائل لحماس عبر أطراف أخرى أملا منها بمنع تصاعد التوترات خلال مسيرة الأعلام لنشطاء اليمين الإسرائيلي عبر شوارع القدس القديمة. وقبيل زيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة، توجه مسؤولون بالإدارة الأمريكية إلى نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية وطلبوا منهم إعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام. وذكر تقرير لموقع إلكتروني أن المسؤولين في إدارة بايدن قلقون من تصعيد قد ينتج عن مسيرة الأعلام، كما لا تستبعد أوساط إسرائيلية أن يعلن بايدن في حال زيارته للأراضي المحتلة ورام الله عن تسهيلات وامتيازات للسلطة الفلسطينية، منها إعادة المساعدات الأمريكية للسلطة وشطب منظمة التحرير من قائمة الإرهاب وإعادة فتح مكاتبها في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وهو ما يعد خسائر استراتيجية للكيان الغاصب في الصراع مع الفلسطينيين.
وأخيرا أعزائي الكرام، انتصرت إرادة المقاومة على الخطط الإسرائيلية الخبيثة، وقالت وسائل إعلام عبرية إن منع مسيرة الأعلام الاستيطانية المتوجهة إلى منطقة باب العمود في القدس انتصار ساحق لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأوقفت الشرطة الإسرائيلية مسيرة الأعلام التي ينظمها مجموعة من المستوطنين قبيل وصولهم لمنطقة باب العمود في القدس القديمة، ووقعت اشتباكات بالأيدي بين عناصر الشرطة والمستوطنين الذين يحاولون اختراق الحواجز التي وضعتها الشرطة لمحاولة الوصول لباب العمود. وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد حذرت الاحتلال الإسرائيلي عبر بيان لها من انطلاق مسيرة الأعلام في البلدة القديمة بالقدس، التي دعت إليها جماعات الهيكل لاستفزاز مشاعر المسلمين والشعب الفلسطيني تحت غايات تلمودية. واعتبر بيان الفصائل أن انطلاقها يعني نذيرا بإشعال الأوضاع من جديد في القدس.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
في أمان الله.
دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول، ومن علامات الجهل الممارات لغير أهل الفكر، ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، كل المرحب بكم في محطة أخرى تجمعنا بكم لنتعرف معا على وجه آخر من الوجوه النسائية في إيران عبر برنامجكم نساء من إيران، فتفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، وجدت المرأة الإيرانية اليوم في المجتمع الإيراني طريقها للوصول إلى المراتب والمراكز العليا في العمل والمجالات الاجتماعية وفي الرياضة أيضا. فلقد حققت المرأة الإيرانية إنجازات لافتة في السنوات الأخيرة في المجالات الرياضية المختلفة في المسابقات الدولية وعلى مستوى داخل البلاد. وقصة نجاح المرأة الإيرانية في مجال الألعاب الرياضية الدولية والداخلية توضح أنها نجحت في أن تنجز مسؤولياتها في البيت والمجتمع على أفضل وجه.
لقد أثبتت المرأة الإيرانية أنها لا تتمتع بقدرات ومواهب أقل في الرياضة قياساً إلى البلدان الأخرى، بل إنها أظهرت نتائج أفضل وقدرات أكثر في المسابقات الدولية. وسنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على أول سيدة تعمل في التحكيم الدولي في مسابقات الكرة الطائرة الدولية.
مستمعينا الأفاضل، تعتبر السيدة مليحة نوري عالم التحكيم عالما غريبا، وتتحدث عن الحكم باعتباره قاضيا في المحكمة، فهو إن أصدر حكما خاطئا فقد يكون من المستحيل تلافيه لأن مصير الفرق بيد الحكم، وهو ما يثبت أهمية هذا الموضوع بوضوح. وترى هذه السيدة الإيرانية العاملة في التحكيم ولاعبة كرة الطائرة أن المرأة أبدعت في مجالات التحكيم والتدريب، وهي تواصل نشاطاتها الاحترافية في خارج إيران بحجابها الإسلامي.
وتعتبر الكرة الطائرة رياضة جماعية، وهي اللعبة الثانية الشعبية في العالم وأكثر الرياضات انتشارا في معظم بلدان العالم، حيث يتواجه فيها اللاعبون في فريقين يتألف كل منهما من 6 أشخاص على جانبي الشبكة، ويسعون لأن يقذفوا بالكرة من فوق الشبكة في أرضية الفريق المقابل، وكل فريق عليه أن يفوز في 3 مراحل من 5 كي يكون بمقدوره الفوز في المباراة. كانت الكرة الطائرة في البدء رياضة صالات، وكانت تقام في أماكن مغلقة، ولكنها خرجت شيئا فشيئا إلى الأرضيات المفتوحة وتحولت إلى واحدة من وسائل اللهو الصيفية المحبوبة في الحدائق والسواحل.
نعم، تقول السيدة مليحة نوري باعتبارها أول سيدة تعمل في تحكيم مباريات الكرة الطائرة في المسابقات الدولية حول تجربتها في هذا المجال: شاركت في أولمبياد البلدان الإسلامية للكبار في باكو، والذي أقيم عام 2000،
2017 بصفتي الحكم الأول في اللقاء النهائي، ومارست التحكيم في كل من مباريات الرجال والنساء، وهناك اختلافات كبيرة بين التحكيم في مباريات الرجال مقارنة مع النساء، ومنها سرعة اللعب التي يتفوق فيها الرجال على النساء، حيث تعتبر هذه الظاهرة تحديا جديا وعاملا من عوامل تقدمهم.
وتضيف السيدة مليحة نوري بقولها: هناك اليوم 9 نساء إيرانيات يعملن في التحكيم بمباريات الكرة الطائرة، وحسب رأي الاتحاد الدولي للكرة الطائرة لا توجد قيود من حيث الجنس على المحكمين في حضورهم في المسابقات. وفي بلدنا وبعد تواجدي باعتبار أول امرأة إيرانية تمارس التحكيم قلت القيود نظرا إلى إنجازاتي في هذا المجال، ونحن نرى ذلك في استخدام المحكمات الإيرانيات في المسابقات الدولية. وبالطبع فقد كنت أمتلك قبل ذلك تجربة التحكيم في المسابقات التمهيدية لفريق الرجال الوطني.
سمعين الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج نساء من إيران. موضوع حلقة اليوم: السيدة مليحة نوري وتجربة التحكيم.
من جديد مستمعينا الكرام، كانت السيدة مليحة نوري ناشطة خلال فترة الشباب في أصفهان كلاعبة في كرة الطائرة، ولكنها ودعت اللعب اعتبارا من سن 23 لتدخل مجال التحكيم، وهي تعمل منذ ذلك الحين في التحكيم في هذا الفرع الرياضي. وتصرح قائلة بشأن كيفية اجتيازها لهذا الطريق: إن مطبات الحياة قد تقودنا أحيانا إلى ما نريد، ولكن شرط ذلك أن ترغب في داخلك بشيء وتسعى من أجله، وحينئذ ستصل إليه.
نعم مستمعينا الكرام، تعد السيدة مليحة نوري من بين مئات السيدات الإيرانيات الناجحات اللواتي استطعن التواجد في المجتمع بجديتهن ومثابرتهن، وهي تقول حول شعورها حيال النجاحات التي حققتها حينما تم اختياري كحكم للمسابقات نصف النهائية في بانكوك من بين كل المحكمين النساء والرجال، والذين كانوا قد قدموا من أوروبا وآسيا ليشاركوا في هذه الصفوف. يمكنني القول إن شعورا لا يوصف قد غمرني، وإنني حققت أمنيتي القصيرة المدى، ولكن كلما كان مستوى أمنيات كل شخص أعلى فإن بإمكانه أن يصل إلى مكانة أعلى. وفي اللحظة التي بلغني فيها أنني قد عينت كحكم أول في نصف النهائي، وكان حكمي الثاني رجلا إيطاليا، فقد فرحت أكثر لأنني أستطيع رفع علم إيران عاليا. وبالطبع فإن قبولي في الدورة الدولية للتحكيم في بانكوك بتايلاند برتبة جيد جدا وحصولي على لقب أفضل حكم يستخدم التقنيات في التحكيم كانت ذكرى ممتازة بالنسبة لي.
نعم مستمعينا الكرام، رغم أن العوائل الإيرانية لم تكن في السنوات الأولى من انتصار الثورة الإسلامية تبدي رغبة كبيرة في المشاركة في الصفوف والدورات الرياضية المختلفة، ولكنها الآن وبعد إدراكها لأهمية الرياضة في صحة الجسم والروح فإنها تقف في طوابير الانتظار لساعات طويلة من أجل تسجيل أولادها في دورة لكرة الطائرة مثلا أو اختبار النادي. وفي الحقيقة فإن الكثير من أبناء الشعب تركوا وسائل الترفيه واللهو بعد الثورة واتجهوا إلى الرياضة، حيث أغنت هذه الظاهرة الرياضات الجماعية في إيران، وتمخض دعم الرياضة الجماعية على المدى البعيد عن النجاح في ألعاب البطولات.
مستمعينا الكرام، كنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أنا وزميلتي العزيزة علياء صالح ضمن برنامج نساء من إيران. كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل. حجاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم. حجاية ويهنّي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أصل عداوة أمريكا وكل سياسي متأمرك بالعراق وخارج العراق ويا الإسلام السياسي، لأن ماكو سياسي إسلامي أصيل وصاحب تاريخ بكفاحة ونضالة يكون تابع لأمريكا ويشتغل على مزاجها، لأن ماكو سياسي إسلامي صادق بانتماء السياسي راح يعترف يوم من الأيام بشي مصطنع ولقيط اسمه إسرائيل، وخصوصا الإسلام السياسي الشيعي بالتحديد، مع كل احترامنا وإجلالنا لإخواننا الإسلاميين السنة. والشي اللي يخوف أمريكا وربعها أكثر من السياسي الإسلامي أنه هذا السياسي يتبع المرجعية الدينية، وعند التبعية للمرجع هي فوق التبعية للحاكم والسلطة والعشيرة، وهاي تبعية تتعدى الحدود والانتماءات العرقية والجغرافية. يعني مرجع إيراني ويمكن ساكن بإيران لكن يقلد ويطيع سياسي عراقي ويغير الوضع السياسي بالعراق طاعة للمرجع اللي بإيران، والعكس صحيح، المرجع النجفي يقود حدث سياسي ويقلب موازين السياسة داخل إيران، والملك الإيراني يتملق له ويدز له مندوب حتى ملكة يرضيه ويغير رأيه. هاي بيها قصة جايكم بيها بعد شوية بعد قلبي. ناصر الدين شاه القاجاري من قشمروه الإنجليز وانطاهم امتياز التنباك، المرجع الديني بالنجف يعني المجدد الشيرازي على الله مقامه قلب الدنيا عليه وعلى البريطانيين بفتوى مسطرين من حرم استخدام التنباك. فالملك الإيراني دزل مندوب حتى يحكي وياه بلكت يغير رأيه، يعني يحشي بالمرجع. وبالفعل اجى المندوب السامرة، لأن كان مركز واستقرار الميرز الشيرازي بسامرة. فقام هذا المندوب يشرح للسيد المرجع فوائد العقد ويا الشركة البريطانية وأنه مفيد للاقتصاد الإيراني. السيد الميرزا الشيرازي ساكت. من خلص مندوب الملك كلامه، السيد المرجع ما حكى غير كلمتين: لا إله إلا الله. وطلب السيد من الخادم أن يجيب القهوة، معناتها أنه الاجتماع خلص. مندوب الملك ما عجب الوضع بس ما أيس، رجع ثاني يوم هم التقى بالسيد وهم قام يوضح للسيد المرجع الميرزا الشيرازي أهمية العقيد ويا البريطانيين وفوائده على إيران ومن الحكي. السيد الشيرازي هم سكت، سكت إلى أن كمل مندوب الشاه كلامه. وهناك السيد ما ضاف على كلام البارحة غير حرفين، إيش قال؟ قال هم لا إله إلا الله، وطلب أن يجيبون القهوة. يعني يا أبويا خلص الاجتماع، اشرب قهوتك وارجع لهلك. ورجع مندوب الشاه خالي اليدين، وطلعت الشركة البريطانية كسير، وتركت إيران، وأعنى الملك الإيراني غصبا عنه عن إلغاء امتياز التنباك. اليوم الحرب على الإسلام السياسي التابع للمرجعية والمطيع إلها بالعراق ماشية على جبهتين. الجبهة الأولى بالإعلام، الإعلام البعثي والأمريكي هاليوم شغلة بالليل والنهار أن يجعل كل مشاكل العراق سببها الإسلام السياسي والسياسيين الإسلاميين. والجبهة الثانية الدعم الأمريكي المباشر والغير مباشر لزعامات دينية ظهرت وبرزت من بعد 2003، وهي تختلف عن كل المألوف اللي عرفها العراق والعراقيين عن الزعامات الدينية السابقة. يعني احنا قبل زعاماتنا الدينية تلقاهم هم كانوا مراجع، مثل السيد الشهيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه، هذا كان مرجع وعالم وفيلسوف ومفكر ويدرس عند المئات من طلاب الحوزة. وقبله السيد المرجع السيد بحسن الحكيم رحمة الله عليه، هذا كان زعيم الحوزة العلمية بالنجف وزعيم سياسي يتذلل على بابه رؤساء الجمهورية. زعامات كانت زعامتها تتخطى الحدود الجغرافية وما تحكمهم الانتماءات العرقية. هاليوم المخابرات الغربية والصهيونية من خلال أياديها بدول الرجعية العربية مثل السعودية والإمارات يدعمون زعامات دينية تلقى الواحد بيهم حتى ما عنده إجازة اجتهاد من مرجع. لو زعامات دينية تحكي بمنطق الآل، آل فلان وآل علان، لو مرجعية تحكي بالقومية، المرجع العربي العراقي شيني هاي؟ وين كان بالعراق عندنا هيتش لغة؟ هذه زعامات خلقتها ودعمتها المخابرات الغربية ودول الرجعية العربية بشكل مباشر أو غير مباشر حتى تجر البساط من الزعامات الدينية السياسية الحقيقية بالعراق اللي متجسدة اليوم بمرجعية السيد علي السيستاني الله يحفظه. لأن الأمريكان وذيولهم بالعراق يعرفون كل الزين أنه لو حكم الإسلام السياسي التابع للمرجعية حكم حقيقي راح العراق يتحول إلى واحد من أرقى البلدان بالعالم كله. وهذا مو شعار ولا مجرد حلم، هاي الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدامكم. حكمها الإسلام السياسي التابع والمطيع للمرجع ووصلها خلال 40 سنة للفضاء وسواها من أقوى الدول اللي أمريكا ما تجرأ حتى تتحارش بيها، رغم الحروب والحصار المالة مثيل بالتاريخ باعتراف الأمريكي نفسه. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
ليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب وصالكم، حشى أذنه باب وأقمض باب. فليتك ماء باحث عن تلهف، وشربي من ريل يا نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
متى ما تجارى في غرامك خاطري، فقلبي وإن شاخ الزمان شباب. حضرت بأعماقي ولحت لناظري، فما همني أن الجميع غياب. وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى، وما مر في أدنى هوايا متاب. سأخلد رحالا تدور بأرجلي، إليك دروب سيدي وشعاب. ليتك تأتي في سؤالي إجابة، يغفو لهيب في دمي وشهاب. وليت الذي